الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الحق علينا ملتبسا فنضل. في هذا المجلس نبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد في القرن الثاني عشر الهجري، وهو رحمه الله ممن أجر الله تعالى على يديه خيرا كثيرا، فقرر في هذا الباب تقريرات استقاها من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الأئمة قبله، فنفع الله تعالى بمؤلفاته وكتبه وما جرى من دعوته وبذله، فقوض الله تعالى بنيان الشرك في كثير من بلاد الإسلام ببركة ما أحياه رحمه الله من الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، دعوة الرسل ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها، فجزاه الله خيرا على ما بذل وقدم وعلى ما جاهد وبذل في نصرة التوحيد وبيانه وتوضيحه. وقد كتب رحمه الله كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو رسالة مختصرة موجزة في موضوع بالغ الأهمية، وهو ما يتعلق بنواقض الإسلام. وما كتبه رحمه الله من النواقض هو ما استفاده من الأئمة والعلماء في مؤلفاتهم وكتبهم، فما كتبه ليس شيئا محدثا ولا مبتدعا ولا مخترعا، إنما هو تصنيف وتأليف وجمع لما تكلم به علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم فيما يتعلق بما ينقض الإسلام وما تحصل به الردة. هذا الموضوع، موضوع نواقض الإسلام، موضوع ذو بال وله شأن كبير، ذلك أن أول بدعة جرت في الإسلام بدعة الخوارج الذين خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم وأمضوا السيف بينهم، ولم يأتي في بدعة من البدع تحذير وإنذار كما جاء في بدعة التكفير بدعة الخوارج. والسبب في ذلك أن خطر هذه البدعة عظيم وشرها مستطير، فهي لا تقتصر فقط على الضلال في العقل والاعتقاد والفهم، إنما تنتقل إلى الضلال في العمل بتقويض بلاد الإسلام وتفريق المسلمين والتسلط على أهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في توصيفه لما يجري من فجور هؤلاء وضلالهم وشرهم، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. وهذا يبين خطير هذه البدعة. فالحديث في نواقض الإسلام هو رد على الضلال في هذا الباب بشتى صنوفهم على اختلاف مذاهبهم، فإن التكفير هو شيء مما ابتدعه الخوارج لكنه انتشر في فرق عديدة ولم يقتصر فقط على الخوارج، بل قابلهم طوائف أخرى، والسمة العامة في كل من خرج عن السنة أن يتسلط على غيره إما بتكفير أو تفسيق. ولهذا تقرير ما يحصل به الكفر وبيان نواقض الإسلام هو رد على هذه البدع كلها، ورد على المنحرفين في هذا الباب على اختلاف صنوفهم، سواء كانوا من الخوارج أو كانوا من الرافضة وسائر الفرق التي تكفر الصحابة وتطعن في دينهم، أو كان ذلك في بقية الفرق التي تكفر من خالفها وتحكم عليه بالخروج على الإسلام لأجل المخالفة في رأي أو قول. لهذا من المهم دراسة هذه النواقض للرد على كل هؤلاء الطوائف. ومما يبين أهمية هذه الرسالة وعظيم مكانتها وأنها تعنى بقضية كبرى، أن نواقض الإسلام بها يهدم بناء الدين، وبه يخرج الإنسان من بحبوحة الأمن إلى أنواع الضلالات والانحراف. فكان من المهم أن يبين للناس ما يحصل به نقض الإسلام حتى يحذروا الوقوع في تلك النواقض. فبيانها لا ليس فقط للحكم على الآخرين، إنما أيضا لتوقي أن يتورط الإنسان في شيء من ذلك، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد قال إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكان يسأل الله تعالى أن يقيه هذا الناقض من نواقض الإسلام، وهو أن يصرف العبادة لغير الله عز وجل. لهذا من المهم عندما نقرأ مثل هذه الكتب ونطالع مثل هذه الرسائل أن يكون هذا في أذهاننا، لأن من الناس من يقرأ ليحكم على غيره لكن لا يهتم بنفسه. والشأن في أن يتوقع الإنسان أسباب الخطر، وأن يميز في أفعال الناس بين الحق والباطل والهدى والضلال والكفر والإيمان. لكن هذا مرحلة لاحقة، واللبيب يبدأ بنفسه قبل غيره. فتكتسب هذه الرسالة أهمية من هذا الجانب، أنها تبين النواقض التي يجب الحذر منها والتوقي من التورط في شيء منها، ليسلم دين الإنسان ويخرج من إشكاليات الوقوع في شيء من المكفرات. هذه الرسالة وهذا الموضوع يكتسب أهمية من حيث أن أهل العلم على اختلاف مذاهبهم اعتنوا بهذا الباب، فلا يخلو كتاب من كتب الفقه على اختلاف المذاهب إلا ويبحث في قضية نواقض الإسلام تحت ما يعرف بكتاب الردة أو في كتاب الحدود أو في كتاب أو في أبواب البغي وما أشبه ذلك، على اختلاف التصنيفات وطرق العلم في التأليف، لكنهم يجتمعون على دراسة هذا الموضوع مما يدل على أهميته. فالفقهاء على اختلاف مذاهبهم وتشتت طرائقهم إلا أنهم يتفقون على تناول هذا الموضوع بالبحث تجلية وتوضيحا وتقريرا وتأصيلا. هذا الموضوع أيضا يرد على الطوائف التي ألغت التكفير ولم تعتبره وجعلته غير ثابت في دين الإسلام، كغلاة المرجئة والجهمية الذين يغلون في إثبات الإيمان بمجرد المعرفة، فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فليس عندهم شيء يضر الإيمان، بل الإيمان مستقر حتى مع أعظم المسرفين. هذه الرسالة وأشباهها ترد على هذا الانحراف في الاعتقاد، فإن ثمة أمورا جاءت النصوص ببيان أنها يخرج بها الإنسان عن الهدى المستقيم والصراط القويم. لذلك من الضروري أن يعتني المؤمن بهذا الباب حتى يعرف الإيمان من الكفر ويميز بين الحق والباطل، ويترتب على هذا من الأحكام في الدنيا والآخرة ما هو مهم وما يجب على المؤمن أن يكون على بصيرة فيه. كل هذه الأمور توجب العناية بهذا الباب وتقتضي الدراية بمسائله تأصيلا وتفصيلا، تأصيلا بضبط القواعد والأصول التي يبنى عليها هذا الباب، وتفصيلا فيما يتعلق بمعرفة المسائل التي يكفر فيها مما لا يكفر فيه وكيف يتعامل مع تلك المسائل، ثم أيضا تنزيل تلك الأقوال على الوقائع في الأفراد والجماعات. كل هذا يحتاج إلى معرفة وبصيرة. والعجيب أن هذا الباب على عظيم خطورته وكبير الضرر الحاصل بالخوض فيه، إلا أن من الناس من لا حظ له في العلم وتجده يسارع إلى الحكم بالكفر أو الفسق على فلان وفلتان وعلى هذا وذاك دون دراية ولا بصيرة، وتجده يحتج بالقرآن أو يأتي بدليل من السنة لم يفقه معناه ولم يدرك مضمونه. وهنا تقع الخطورة التي من أجلها ينبغي العناية بهذا الباب. خطورة التكفير متفق عليها بين أهل العلم. نحن في قراءتنا سنقدم بمقدمة بين يدي قراءة هذه الأصول بمثابة التقعيد لما يتعلق بالتكفير، ثم بعد ذلك نقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل. فالآن انتهينا من أول نقطة في المقدمة، وهي بيان أهمية الموضوع، سواء من خلال هذه الرسالة أو من خلال الكتب والمؤلفات التي كتبت في هذا الباب، وهي كثيرة ومفيدة لمن أراد أن يستزيد. النقطة الثانية بيان خطورة التكفير. الأول خطورة أهمية الموضوع، النقطة الثانية خطورة التكفير. التكفير اعتنى به العلماء وتظهر عناية العلماء به من خلال المؤلفات والكتابات. كما ذكرت لكم لا يخلو متن فقهي صغر أو كبر من الإشارة إلى هذه القضية ببيان بعض مسائلها، فهي قضية مهمة ذات بال، ولم يبين العلماء ذاك ولم يهتموا به هذا الاهتمام إلا لخطورته. حتى قال الجويني أبو المعالي رحمه الله: إدخال كافر في الملة أو إخراج مسلم عنها عظيم في الدين، أي أمر عظيم في الدين أن تدخل من ليس من أهل الإسلام في الإسلام أو أن تخرج مسلما من الدين، هذا عظيم في الدين، أي منزلته كبيرة وخطيرة ولا يتجاسر عليه إلا من كان على علم وهدى وبصيرة ونور يتمكن به من الحديث في هذا الباب. وقد قال الغزالي رحمه الله في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة، قال: والذي ينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد إلى ذلك سبيلا. الذي ينبغي على المؤمن الاحتراز، أي التوقي عن أن ينسب أحدا من الناس إلى كفر. طبعا الكلام في تكفير من كان من أهل الإسلام، أما الكافر الذي يقول أنا نصراني ويهودي هذا لا نتكلم عنه، نتكلم عن مسلم ثبت إسلامه بيقين. يجب على المؤمن أن يحفظ هذا الأصل وأن لا يخرجه عن الإسلام، وعليه تتنال إلا ببينة وبرهان على ما ذكر العلماء رحمه الله. فقولهم رحمه الله: والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، هذا لا يعني أنه لا أكفر النصراني، بل من الدين أن أكفر من كفره الله تعالى، وأن أحكم بالكفر على من حكم الله تعالى عليه بالكفر. هذا خارج عن محل البحث. نتكلم عن تكفير المسلمين ولسنا نتكلم عن تكفير الكفار، فالكفار لا يرتضون الإسلام أصلا حتى يبحث هل يكفرون أو لا يكفرون، هم كفار. ومن البدع الحادثة في هذا العصر من يقول لا تكفير لأحد، والدين هو قضايا شخصية، لا ينسب أحد إلى كفر بمخالفته معتقد المسلمين، كما هو شأن بعض من رق دينهم وعظم جهلهم. فنحن نتحدث عن هذه القضية، نتحدث عن تكفير المسلم، وهو الذي يتنزل عليه قول أهل العلم وما يأتي من تحذير في خطورة التكفير. وما يدل على خطورة تكفير المسلمين أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. والضرب في سبيل الله يعني في القتال والجهاد، أمر الله المؤمنين بالتبين في حال الجهاد، مع أنها حال مخوفة وتقتضي المبادرة والمباغتة والمكر والكيد فيها عظيم، مع ذلك يقول الله تعالى عليها للإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أي لا تنفوا الإيمان عن من بدا منه عمله أو خلقه حتى ولو كان بأن يبدأك بالسلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فنهى الله المؤمنين عن أن يحكموا، عن أن يعملوا بخلاف مقتضى الظاهر لأجل أي نوع من أنواع الشبهة التي تعرض، بل يجب التثبت والتبين. وهذا أصل في أنه يجب أن لا يحكم على مسلم بكفر إلا بعد التثبت والتبين، والأمر خطير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي أنها ترجع إلى أحدهما، باء أي رجع إليه تكفيره ورجع إليه ما وصف به أخاه. وهذا بيان لخطورة الأمر وأنه شيء كبير ينبغي للمؤمن أن يتحرى فيه، لأن من الناس من يقول ذلك عند أدنى استفزاز أو عند أدنى شبهة أو عند أدنى مخاصمة يصف غيره بالكفر، فينبغي للمؤمن أن يكون على حذر وعلى فتنة من خطورة الأمر. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، أي قال له يا كافر أو قال له يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه هذا الوصف. وهذا يبين خطورة الأمر وأنه ينبغي للمؤمن أن يحتاط وأن يحذر. وكلما زاد علم الإنسان وتقواه كان تحريه في هذا الباب أعظم، ولهذا لا يبادر إلى التكفير والمسارعة فيه إلا الجاهل، أما العالم فإنه يتوقع في ذلك غاية التوقي. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يخبر به عن نفسه وإني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تصديق أو معصية إلا إن علم أنه قد قامت عليه الحجة التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا أخرى. هكذا رحمه الله يقرر عما يسلكه ويصير عليه وينتهجه في قضية التكفير أنه لا يسارع، بل ينهى غاية النهي حتى تقوم الحجة التي تقطع المحجة، ويبين بعد ذلك حال المتكلم من كفر أو غيره. وهكذا جرى علماء الإسلام رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم وأقوالهم من المتقدمين والمتأخرين على الاحتياط والتأني في قضايا التكفير. هذا في تكفير الأفراد، فكيف في تكفير الجماعات؟ كيف في تكفير الدول؟ كيف في تكفير الحكومات؟ إذا كان هذا في نسبة فرد إلى الكفر بعد أن ثبت إسلامه، فكيف بما هو أعظم من ذلك من يكفر المجتمع كاملا أو يكفر أمة أو يكفر دولة أو يكفر حكومة؟ الموضوع لا يبادر إليه إلا جاهل. وأما أهل العلم فيتثبتون وينظرون في الأعمال والأحوال وفي الأقوال والقائلين، وبعدها يقولون ما هداهم الله إليه من الحكم بعلم وبصيرة. فيما يتعلق بالتكفير ونواقض الإسلام، من المهم لطالب العلم أن يعتني بالضوابط التي يبنى عليها هذا الباب. فإن العلماء رحمهم الله ذكروا جملة من الضوابط المهمة التي ينبغي للمؤمن أن يستحضرها فيما إذا نظر في فعل مكفر أو قول مكفر أو عقد مكفر حتى لا يضل ويضل. من المهمات والضوابط الرئيسة في موضوع التكفير أن الحكم بالتكفير لا يثبت في شيء من العقائد أو الأقوال أو الأفعال إلا بدليل. هذه قاعدة رئيسة وأساس يبنى عليه هذا الباب. لا يمكن أن يثبت الحكم في شيء من اعتقاد أو قول أو فعل إلا ولا بد من إقامة دليل وبرهان على أنه كفر. السبب في هذا أن التكفير حكم شرعي، ومعلوم أن جميع الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل. فلا يقال في شيء من الأقوال ولا في شيء من الأعمال ولا في شيء من العقائد إنه كفر إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع علماء الأمة. لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له، يعني ما في سبيل التخلص منه، يعني لا يقبل التأويل، هذا معنى لا مدفع له من كتاب أو سنة. إذا لا يحكم بالكفر في فعل أو اعتقاد أو قول إلا ولا بد من دليل وبرهان جلي صريح واضح في أن هذا كفر، وإلا فإنه لا يجوز أن يقدم أحد على الحكم على فعل أو قول أو اعتقاد بأنه كفر لمجرد أنه لا يرغبه أو لا يحبه أو أنه مضر أو ما إلى ذلك. وتأمل كلمة ابن عبد البر رحمه الله فإنها نور يهديك السبيل في هذا الباب. فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. ودليل هذا الأصل ما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قال فيه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ثم قال: وأن لا ننازع الأمر أهله، أي من تولاه من ولاة الأمور، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا، ثم قال بواحا أي ظاهرا بينا، ثم هذا الكفر في ظهوره وبيانه لابد أن يستند إلى أصل عندكم فيه من الله برهان أي حجة. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في بيان معنى البرهان: أي نص أي نص آية أو خبر لا يحتمل التأويل. وهذا معنى قول ابن عبد البر لا مدفع له، دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة، يعني لا يحتمل التأويل. فالتكفير حق لله عز وجل، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، ولا يقدم عليه إلا إذا تيقن الناظر وجود سببه وموجبه ومقتضيه. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا يجوز التسرع في الكفر. ترى الآن نتكلم عن الضابط الأول، وهو أن الكفر لا يثبت في قول أو اعتقاد أو فعل إلا بدليل. ولهذا نهى العلماء رحمهم الله عن التسرع في الكفر وفي التسرع في التكفير، لأنه ليس حكما بالهوى ولا حكما بالتشهي، ولا يثبت لمجرد المخالفة، بل لا بد أن يستند إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. يقول ابن عبد البر رحمه الله قد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وخالفهم في ذلك أهل البدع. ثم قال رحمه الله فالواجب أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. وهذا يبين أنه ينبغي التأني والتريث، وأنه لا يجوز التسرع في هذا الباب، بل يجب على المؤمن أن يتثبت. إذا قلت في شيء من الأشياء إنه كفر، أقم الدليل من الكتاب والسنة وتأمل، أو الإجماع، وتأمل أن الكتاب والسنة لابد أن يكون لا تأويل فيه ولا مدفع فيه في دلالته على أنه كفر. هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني من الضوابط التي ينبغي أن تستحضر في مقام الحكم على الأقوال أو الأفعال أو العقائد بالكفر، أنه في حال الاشتباه في ثبوت التكفير فإن الواجب على المؤمن التوقف وإبقاء حكم الإسلام. في حال الاشتباه في ثبوت التكفير الواجب التوقف عن التكفير وإثبات حكم الإسلام، إبقاء حكم الإسلام. يدل لذلك الآية التي أمر الله تعالى فيها بالتثبت، حيث قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فنهاهم الله تعالى عن المبادرة إلى القتال أو القتل حتى يتبين حال الشخص وأنه ليس من أهل الإسلام. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث عبادة أمر بالسمع والطاعة إلا إذا رأوا ولا ينازع الأمر أهله إلا إذا رأوا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا معناه أنه قطع كل اشتباه، وأنه في حال الاشتباه عدم وجود البرهان يبقى الأمر على ما كان من عدم رفع حكم الإسلام وإثبات حكم الكفر. ولهذا الواجب التثبت وإعمال الأصل. والقاعدة في هذا أن من ثبت إسلامه بيقين لا يرفع عنه إلا بيقين. من ثبت إسلامه بيقين بأن عرف بأنه مسلم وأنه استفاض أنه مسلم وأنه يقول لا إله إلا الله، لا ينقل عن هذا إلا بيقين بين، فلا مجال للاشتباه ولا مجال للتأويل في الحكم بالتكفير، فإنه ينبغي التحرز منه والتوقي من التورط فيه، فإن التكفير إنما يغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: التكفير إنما يغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل، يعني المبادرة والمسارعة إلى التكفير لا تكون إلا من هؤلاء. وقد أعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في مواطن الاشتباه، ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قاتلنا الحرقة من جهينة، فتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم حتى استمكنا منه فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وضربته برمحي حتى مات أو حتى قتلته، فقال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، فلم يزد على أن كرر صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ في بعض الروايات: كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ هذا ظاهر الحال أنه إنما قالها لأجل أن يحمي نفسه، هذا معنى متعوذا، أي يحفظ نفسه من القتل بعد أن تمكن منه الصحابة والمسلمون. مع ذلك أعمل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر مع وجود ما يعارض هذا الظاهر من قرائن، لكنه أعمل الظاهر، فكان أصلا في أن الأصل في من أسلم ألا ينقل عن الإسلام إلى الكفر إلا بما هو كالشمس، وألا يستند إلى القرائن ولا إلى الأحوال المحيطة، بل لا بد من أن يكون القول صادرا ممن لا يلتبس في أنه كفر وأنه على غير الإسلام. وأيضا في قصة خالد، في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا محمد اعدل، قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، قال: لعله أن يكون مصليا. فقال خالد: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ صح صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن صدورهم، يعني العمل بالظاهر، وأما البواطن فأمرها إلى ربها الذي يعلم السرائر جل في علاه. هذا هو الضابط الثاني، أنه في حال الاشتباه يجب إبقاء حكم الإسلام ولا يجوز إثبات الكفر، هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث من الضوابط المهمة في هذا الباب التفريق في الحكم بالكفر بين الأقوال والأفعال والعقائد وبين أصحابها، التفريق بين العقائد والأقوال والأفعال وبين أصحابها. فالتفريق ضروري بين الحكم المطلق على العقائد والأقوال والأفعال وبين الحكم على المعين، فليس كل حكم على فعل أو قول أو اعتقاد يستلزم أن يحكم بالكفر على من قاله أو فعله أو اعتقده، ليس هناك تلازم، لأن حتى تتضح القضية، لأن الحكم على الفعل يختلف عن الحكم على الفاعل، فالفعل يحتاج في الحكم عليه إلى دليل، فإذا قام الدليل على أنه كفر، على أن الفعل أو القول أو الاعتقاد كفر، نحتاج إلى مرحلة ثانية في تنزيل هذا الحكم على المعين، وهو ما يعرف في كلام العلماء بتحقيق المناط، تنزيل الحكم على الواقع، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة الواقع وإدراك حال القائل، هل توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع أو لا؟ وهذا ما سنستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله.